ضيع يومه كان غده أضيع. وحتى لا يكون الأمر كذلك، لا ينبغي أن يستمر التيه على الساحة الفعلية لمواجهة العدو، وثمة أشكال مختلفة لقتاله، وقد أثخنته أيام المعركة وهو يترنح وإن ادعى التقدم في القطاع وتقطيعه، وسيسوء وجهه حتما، وسيجد نفسه باحثا عن خطط بديلة كما فعل غير مرة. وفي ذروة التحدي يحتفل اللبنانيون بالذكرى 25 للتحرير، فيما يتولى اليمنيون استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان الذي تعاني قواته اليوم من أعلى نسبة في الصدمات النفسية والتهرب من الخدمة العسكرية على أرضية المواجهات في غزة. إلى الزميل أحمد الدهمي والتقرير التالي.
كشف تقرير نشرته معاريف العبرية منسوب لحركة أمهات على الجبهة عن أرقام صادمة تعكس حالة انهيار نفسي تمس الجاهزية القتالية لعصابات جيش العدو الإسرائيلي، النصيب الأوفر لصفوف الاحتياط الذي انخفضت فيه نسب التجنيد من 95% في بداية الحرب إلى 75% فقط حالياً، وهو وفقا للتقرير أعلى مؤشر على تراجع الرغبة في الانخراط في التجنيد. الأمر لا يتوقف عند الاحتياط، فالتقرير يشير إلى نسب غياب صادمة في بعض الوحدات النظامية تصل إلى 50%، نصف القوة غير موجودة، ما يعني خرقا في الجاهزية البشرية ويعكس مدى الإرهاق الذي وصل إليه الجندي الصهيوني. الجانب الأكثر خطورة يتمثل في الصحة النفسية للجنود، فأكثر من 3500 جندي تم تصنيفهم بغير اللائقين للخدمة، وذلك لأسباب نفسية، بينما بلغ عدد من يعالجون من ردود فعل قتالية 2000. وتتحدث دراسة أخرى عن 12% من جنود الاحتياط يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. الضغوط النفسية تتجسد في أرقام مرعبة. عام 2024 شهد أعلى معدل انتحار بين جنود جيش العدو منذ عقد كامل، بواقع 21 حالة مؤكدة، نصف هذه الحالات كانت بين جنود الاحتياط. التقرير ألمح لوجود حالات غير موثقة، مما يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. تداعيات الحرب لم تقتصر على الجبهات، امتدت لتضرب النسيج الاجتماعي داخل كيان العدو. استطلاع حديث يكشف أن أكثر من نصف الشباب الإسرائيليين تدهورت صحتهم النفسية، ونصفهم واجهوا صعوبات مالية. الأدهى من ذلك ارتفاع نسب الطلاق وتفكك الأسر والعنف المنزلي، خاصة بين عائلات جنود الاحتياط كواحدة من إفرازات الحرب الأطول التي يخوضها كيان العدو في تاريخه.
تحية طيبة للزميل أحمد الدهمي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعين الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام ورحمة الله، والسلام لكم ولكل المستمعين.
شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الفاضل في هذا اللقاء. يواصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون، مع عودة التلويح بالتهجير طبعا. كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية، وماذا في إعادة التلويح بالتهجير لسكان القطاع؟
بداية يا سيد الكريم، هذا ليس بداية تصعيد، هذا التصعيد مستمر، يعني تقريبا 18 شهر سن ونصف أو سن وثمانية أشهر التصعيد مستمر الصهيوني. الأهداف الصهيونية، عاجز نتنياهو عن تحقيق أي هدف من أهداف عمليته الإجرامية، لذلك هو يلجأ إلى القتل. وما سمعناه بالأمس من السيناتور الأمريكي بإلقاء القنبلة النووية وقصف قطاع غزة بالقنبلة النووية، هذا يؤكد الانسجام الأمريكي مع أهداف نتنياهو، مع أهداف أمريكا من الهدف العام من هذه الحرب. يعني الهدف العام من هذه الحرب هو قتل كل الشعب الفلسطيني ومن بقي منهم يرحل. يعني بالأصل هو للقتل وليس للترحيل، هذه نقطة جدا مهمة، لأن الشعب الفلسطيني عندما يرحل بالقوة وقسرا عن أرضه سيعقد عزيمته من جديد للعودة إلى أرضه، ونحن في لبنان نشهد أن الفلسطينيين هم يريدون العودة إلى أرض فلسطين. هذا الموضوع لا تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني ولا أي من هذه الدول التي تساعد وتساند، لا سيما بعض الدول التي تدعي أنها عربية. لذلك بقرارات نتنياهو وباجتماعاته، وبالأمس كان لديه اجتماع أمني كبير وموسع أمني، واليوم قرأنا بأن هناك استدعاءات جديدة، مدد الاستدعاءات حتى شهر آب، وهذا مؤشر على أن المعركة ستستمر وهو لن يتراجع ولن يتوانى، وعلى الرغم من كل ما يتعرض له من نقد داخلي من رؤساء الوزراء السابقين الصهاينة أو من المجتمع. وخير دليل ما قدمتموه حضرتكم الآن في هذا التقرير الاجتماعي، وأنا هنا أشدد وأبارك لكم على هذا التقرير، وأدعو كل وسائل الإعلام أن تدخل في هذه العمقية الداخلية لدى الكيان الصهيوني في مسألة العقد الاجتماعي والعقد النفسي والمعنوي لدى الصهاينة. يعني استحضار ما هو مغطى من الصهاينة وإبرازه لكل العالم ليدرك تماماً أن حركة المقاومة الفلسطينية في فلسطين وحزب الله في لبنان واليمن والجمهورية الإسلامية هم فعلا منتصرون، وهذه التداعيات النفسية والاجتماعية هي تداعيات نتيجة الحرب القاسية التي يقودها نتنياهو ضد أهل الأرض. يعني نتنياهو طالما يصعد من عمليات العسكرية في مقابل في مكان آخر هو يخسر كثيرا، بدءا من المجتمع ومن ثم في داخل العناصر العسكرية الصهيونية. لذلك هو أعجز من أن يحقق أي هدف عبر السلاح.
نعم، بالرغم من التحشيد العسكري دكتور، المنظومة العسكرية اليوم في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، وطبعا تصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعني يعزي هذا التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
نتنياهو بالأصل هو غير مبال للأسرى الصهاينة عند المقاومة في فلسطين. لو كان فعلا يريد تحرير هؤلاء الأسرى، يعني حركة المقاومة في فلسطين وفصائل المقاومة عرضوا منذ سنة، يعني منذ 27 في مساء 27 الأول عرضوا آلية لإطلاق هؤلاء الأسرى، التفاوض، إطلاق الأسرى، فتح المعابر، فك الحصار، وهو غير مبالي حتى بأرواح هؤلاء الصهاينة. في المقابل نحن نجد بأن تشديد الحصار وقصف أماكن وجود هؤلاء الأسرى، هذا ما يقوله الصهاينة وليس نحن، يعني هم يقولون بأن نتنياهو يتعمد قتلهم من أجل المزيد من القصف والقتل. أيضا في مسألة أخرى، كنا سمعنا في زمن بايدن واليوم ترامب، يعني ترامب استطاع أن يعقد صفقة أخرج أحد الأسرى الصهاينة الأمريكيين. طيب لماذا لا يقدم على هذا الموضوع نتنياهو؟ هذا الموضوع حتى هل تظن أن ترامب يسمح بإطلاق كل الأسرى وإيقاف هذه المعركة؟ تصريحات ترامب تشير بأنه هو من يريد أن يحكم قطاع غزة، يعني التنفيذ بالأداة العسكرية والجنود الصهاينة، ولكن المستفيد هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما يشير ذلك إلا أن هذا القرار هو قرار من أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء الدم الفلسطيني هادرا على الأرض مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية لترامب ولغير ترامب، ومقابل بقاء نتنياهو على سدة الحكم وإطالة عمره السياسي. هذا هو بمحصرة هذه المعركة. أما هدف تحرير الأسرى الصهاينة هو هدف بعيد جدا، وأصلا هم لم يطرحوه، هذا فقط للتداول الإعلامي، فقط لإقناع بعض الصهاينة بما يجري. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم العنصر اليهودي في فلسطين المحتلة من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، أهداف ترامب الاقتصادية. ممنوع أن يوقفوا الحرب من أجل تحقيق حلم السيطرة على غزة، وهذا ما أعلنه ترامب صراحة. يعني ليس فقط الدول العربية هي أداة بيد ترامب، حتى الصهاينة حتى اليهود كلهم أدوات بيد ترامب. لذلك نحن نقول لهذه الأمة، الأمة العربية والأمة الإسلامية، أنتم مصيركم سيكون نفس مصير الضفة الغربية ونفس مصير قطاع غزة. يعني من يسكن في الأردن ليس بعيدا عن هذا الموضوع. طالما أن ترامب يفتح حلمه باحتلال هذه المنطقة والمكاسب الاقتصادية، هو لن يتوانى عن احتلال أي دولة أخرى ما بعد غزة.
دكتور،
العقدة الأولى هي غزة، بحال سقطت ستكون بقية الدول هي اللاحقة.
دكتور، دعني أنتقل إلى الساحة اللبنانية وأعرج عليها. 25 عام على ذكرى التحرير، البارحة كنا أمام كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أكد فيها على مكانة المقاومة في المواجهة مع العدو. ما الذي تجسده هذه الذكرى اليوم في ظل وجود قوات الاحتلال في الجنوب وهناك أصرار غربي على نزع سلاح المقاومة؟ ماذا في ذكرى التحرير اليوم؟
أنا أحيلكم إلى كلام أو مقولات أو مقالات الإعلام العبري الصهيوني. يعني بالأمس كنا نحن في ذكرى 25 أيار، وما قبل الأمس يعني أول من أمس السبت كانت هناك انتخابات في منطقة الجنوب، في انتخابات البلديات في لبنان. الإعلام العبري وكل الطاقم السياسي الصهيوني كان يراقب هذه العملية بدقة، وصل إلى نتيجة هم يقولون بأنهم وصلوا مستحيل أن يقضوا على المقاومة. يعني عندما كانت هذه الانتخابات تجري في ظل هذه الهجمة الصهيونية الشرسة والقتل والتدمير، في يعني صادف بأنه في 25 أيار شاهدوا أن شعب المقاومة هو المقاومة اليوم. يعني لم نعد نقول بأن هذه هي بيئة المقاومة على الإطلاق، نحن نقول اليوم بأن هذه هي المقاومة، هؤلاء الناس هم المقاومة. يعني المقاومة لها عدة أوجه، منها الوجه السياسي، الوجه الثقافي، الوجه الاجتماعي، الوجه البلدي، بالإضافة إلى الوجه العسكري. اليوم أثبت الجنوبيون وأثبت أهل البقاع وأهل بعلبك وأثبت أهل منطقة جبالي في الشمال غرب لبنان وفي الضاحية الجنوبية وبعض المناطق الأخرى أنهم هم المقاومة وليسوا فقط بيئة المقاومة. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن عندما نقول بأن نتنياهو يعترف ويقول بأن كل هذه الغرائب وكل هذه الاعتداءات لم تحل مشكلة نتنياهو، بمعنى أنه لم يستطع أن يمنع حزب الله امتلاك السلاح، لذلك قال سيكون لدينا بدائل أخرى عسكرية. يعني نحن في لبنان نتحضر إلى ما هو يمكن أن يكون عمل عسكري مشابه للذي كان سابقا في العام الماضي. أيضا هو يقول وإعلامه يقول مستحيل إنهاء هذا الوجود لحزب الله، لأنه هو أولا عقائديا فكريا ثقافيا إضافة إلى الجانب الأمني والعسكري. يعني عليهم كما أكد بالأمس سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وقال إذا كنتم تستطيعون أن تزيحوا أو تزيل لبنان ستستطيعون حينها أن تزيحوا حزب الله، بمعنى أن حزب الله هو لبنان، بمعنى أن حزب الله هو هذه الأرض، بمعنى أن حزب الله هو الحامي والمدافع عن لبنان، كل لبنان، وإن غاب سيدنا الأقدس هو الذي صنع تاريخ 25 أيار مع المجاهدين والشهداء. لذلك حزب الله هو مستمر على هذا النهج، ويستحيل على أي دولة في هذا العالم أن تمنعه.
طيب في ذكرى التحرير دكتور، يعني في لبنان، في ذكرى التحرير في لبنان، ومع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني كذلك، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة باختصار دكتور؟
نعم، بالنسبة للدعم للمقاومة، ما زال محور المقاومة قائما، طلب حزب الله موجود، وهو يقول وأكد بالأمس الأمين عام أنه لن يستسلم، لن، أداة قطع للمستقبل. وأيضا حركة أنصار الله والقوات اليمنية هم اليوم يدخلون بقوة في عملية دعم المقاومة في فلسطين، وأيضا المقاومة نفسها في فلسطين هي موجودة. لذلك هناك أدوار لمحور المقاومة في الحد الأدنى أنهم لن يستطيعوا القضاء عليه، بالحد الأدنى أن المقاومة في فلسطين ثابتة وباقية، وأن الشعب الفلسطيني أصبح اليوم أيضا هو المقاومة بعينها وليس فقط بيئة للمقاومة. لذلك نحن نتوقع أن يعود محور المقاومة إلى وهجه كما كان عليه قبل سنة ونصف.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا دكتور على هذا الحضور، بارك الله بكم.
لكم كل الشكر.
تحية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نواصل حديثنا في غزة، حيث العدو يواصل عدوانه في القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
الحقيقة بما وصلت إليه أعداد الشهداء منذ ساعة الفجر، والتي وصلت إلى 67 شهيدا، بينهم 36 شهيد في قصف مدرسة فعل الجرجاوي التي قمنا بجولة عليها صباح اليوم، وقد شاهدنا عدد كبير من الفصول المدرسية وقد احترقت تماما نتيجة إطلاق إسرائيل 3 صواريخ على الفصول المدرسية. هؤلاء فروا من جحيم القصف الإسرائيلي من بلدة متلاهية، فلاحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة فانت الجاوي في حي الدرج وسط مدينة غزة. الغارة الثانية كانت في شرق جبالية في عزبة عبد ربه، وصل عدد الشهداء فيها إلى 20 شهيدا، وبينهم عدد كبير من الأطفال والناس غير قادرة حتى على نقل الشهداء إل المشافي. المجزرة الثالثة كانت في حي رمال بمدينة غزة، 8 شهداء قطفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن 3 مجازر خلال ساعات قليلة في مدينة غزة والشمال. في جنوب قطاع غزة الأوضاع كانت صعبة أيضا، جيش الاحتلال نفذ عدد كبير من الغارات في خان يونس متفرقة، أدت لاستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من خان يونس التي دمر جيش الاحتلال الأحياء الشرقية فيها، القرى الشرقية بن سهيلة عبسان خداعة التي دمر فيها عشرات المنازل هذه الليلة جيش الاحتلال الإسرائيلي. أصوات الانفجارات لم تتوقف طوال ساعات الليل أيضا في شرق مدينة غزة وفي شمال القطاع. جيش الاحتلال ماضي في تنفيذ عملية عربات بدعون ويقوم بقتل النازحين في كل مكان من قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,939 شهيد، والإصابات 122,797 إصابة منذ 27 أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,785 شهداء و 10,756 إصابة منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 38 شهيدا و 204 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وطبعا حبتنا الأكارم في القدس أيها الأحبة، اقتحم المستوطنون صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. هذا وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين وبينهم وزير الأمن القومي في الكيان تمار بن غفير وعضو الكنيسة عميد هاليفي اقتحموا الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت ذات المصادر أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المسجد، وحاول أحدهم إدخال أدوات توراتية بهدف أداء طقوس تلمودية في باحته. كما رفعت إحدى المستوطنات علم الاحتلال داخل المسجد في خطوة خطيرة واستفزازية. وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوة أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم للمستوطنين لتنفيذ اقتحام واسع للأقصى في الذكرى العبرية لاحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس. ومساء الأحد اقتحمت حشود من المستوطنين بمشاركة وزيرة الداخلية الأمريكية ساحة البراق احتفاء أو ساحة البراق احتفاء بذكرى احتلال القدس، وذلك قبل ساعات قليلة من مسيرة الأعلام الاستيطانية. في المقابل تصاعدت الدعوات الشعبية لتكثيف الرباط في ساحات الأقصى والتصدي لمسيرة الأعلام الاستفزازية إلى جانب حماية المسجد من تصعيد المستوطنين المتزايد في ذكرى احتلال القدس. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الكرام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 8 من المواطنين خلال حملة دهم في الضفة الغربية. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة المطارد محمود الفسفوس بعد اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس واعتقلت الشابين محمد أبو سياج ومصعب بهجات صوافطة بعد اقتحام منزليهما. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واعتقلت 3 شبان بعد دهم منازلهم. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن المعتقلين هم إبراهيم أبو غوش ومصطفى مطير وسند أبو البدوي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زيد من داخل منزله في نزلة الشيخ زيد غرب مدينة جنين. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شابا من خلال اقتحامها مدينة البيرة وعدة بلدات وقرى في المحافظة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل شابا خلال اقتحام حي الأرسال في مدينة البيرة. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله وقرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مساء الأحد عدة قرى وبلدات في محافظة طول كرم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتة وبعلة أو بلعة شرق طول كرم من حاجز عناب العسكري، واعترضت حركة المواطنين المركبات قبل أن تواصل سيرها باتجاه منطقة الشعراوية شمال المحافظة. هذا وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير الغصون وسط إطلاق قنابل الصوت صوب المواطنين، واحتجزت الشاب قصي جبر عادة وأخضعته للتحقيق الميداني واعتدت عليه بالضرب المبرح، وتم نقله طبعا على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل وتمركزت في الشارع الرئيسي ونشرت فرق مشاة عند جوانبه. إلى لبنان مستمعين الأكارم، حيث أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بعد وفي كلمته بالذكرى 25 للتحرير أن المقاومة باقية وثبتت يوما بعد يوم أنها الخيار للتحرير، وهي التي أنهت خيار التوسع للعدو وقدرته على قضم أجزاء من لبنان. أضاف الشيخ قاسم في كلمته أن المقاومة خيار الشعب والمؤمنين بها، وهي باقية بالشهداء والأسرى والجرحى والعوائل والأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المقدمة للدفاع عن الوطن.
المقاومة مستمرة، هي خيار الشعب وخيار المؤمنين بها. المقاومة خيار وشعب وإرادة. إذا في حدا عم بيناقش تبقى المقاومة ولا ما بتبقى، من قل له باقي وعلى قلبك باقي انت اللي ما بدك، وبالدماء وبالعطاءات باقي، وبالعز باقي، وبالانتصارات باقي، باقي بالشموخ بالكرامة، باقي بالشهداء وبالجرحى وبالأسرى، باقي بالعوائل الطيبة الطاهرة المؤمنة، باقي بالأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المقدمة من أجل أن يدافعوا عن الكرامة وعن الوطن. اللي عندهم هيك ارتباط بالله عز وجل وبالأرض وبالكرامة لا يمكن أن يهزموا أبدا، والنصر سيواكبهم دائما.
وبمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أضاف سماحة الشيخ قاسم أن المقاومة أحدثت تحولا في فلسطين المحتلة ووضعت الاحتلال على طريق الزوال، مؤكدا أنها المقدمة التي صنعت كل ما بعدها.
المقاومة نشأت لضرورة في المواجهة، لأنه لا يمكن أن يبقى لبنان بلا مواجهة لهذا العدو، والمقاومة هي الحل الطبيعي عندما لا يكون الجيش قادرا، وهي السند للجيش عندما يكون قادر. ثانيا، نقلت لبنان من الضعف إلى القوة. ثالثا، المقاومة تبين أنها الخيار الوحيد للتحرير. رابعا، انتهت قدرة إسرائيل على التوسع في لبنان، لم تعد قادرة على أن تقضم لبنان أو أن تتوسع في لبنان حتى ولو قامت بأعمال متعددة. خامسا، زمن الانتصارات الذي افتتح بهذا الانتصار العظيم في أيار سنة 2000 أحدث تحولا في فلسطين المحتلة، وانطلقت مجددا المقاومة المسلحة وصنعت المعجزات، واستطاعت أن تربك هذا العدو وأن تجعله على طريق الزوال إن شاء الله تعالى. عيد المقاومة والتحرير هو المقدمة التي صنعت كل ما بعده.
وما بين تحرير العام 2000 واليوم قصص خالدة تحكي صمود ووعي شعب تكسرت أمام أرادته ومقاومته عنجهية المحتل. إلى الزميل حسن ماجد والتقرير التالي.
في مشهد يتكرر عبر العقود، يثبت الشعب المقاوم مجددا أن الإرادة الشعبية حين تتكامل مع المقاومة المنظمة تصنع المعجزات وترغم العدو على الانكسار. من عام 2000 إلى عام 2025 يتجدد النبض ذاته والعنوان لا يتغير.
حمدا لله أتى الظفر حمدا لله.
في 24 من أيار عام 2000 سجل النصر الأول من نوعه في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال دون قيد أو شرط. لم يكن هذا الإنجاز وليد قرار سياسي، بل نتيجة عقود من التضحيات تلاحمت فيها بنادق المقاومة مع صمود الناس الذين احتضنوا المقاومين. يومها لم تقتصر البطولة على المقاتلين في الجبهات، بل كان المدنيون أيضا جنودا في معركة الإرادة. لم يرهبهم القصف ولا التهديد، فاستقبلوا التحرير بالدموع والفرح وهم يفتحون أبواب منازلهم ليعلنوا نهاية زمن الاحتلال.
الحمد لله رب العالمين، هذا نصر من الله تعالى.
الله يعافيكم، الله يخليكم.
واليوم في عام 2025 يتكرر المشهد بألوان أشد، ولكن بالروح ذاتها. الاحتلال يحاول مجددا أن يخضع شعبا قرر ألا يركع. دباباته وطائراته وتقنياته الحديثة لم تنجح في كسر الإرادة الشعبية التي أظهرت شجاعة مذهلة، فكان الأطفال والنساء والشيوخ جميعهم مقاومون في وجهه.
بساحة حولة حد الحسينية وهذا الجامع حدنا، وصلنا ما نطرنا القرار ولا نطرنا 18 شهر ولا نطرنا الجيش يفتحلنا الطريق. نحن فتنا ما سئلين، بدنا نروح دم، بدنا نسقط، بس بدنا نفوت على بلدنا.
مشاهد التحدي لم تكن فقط على الجبهات العسكرية، بل في كل حي وزقاق. السواتر البشرية أمام الدبابات، توثيق الجرائم بكاميرات الهواتف، وفتح البيوت للمصابين، كلها مشاهد رسمت ملامح مرحلة جديدة من المقاومة الشعبية المتكاملة مع العمل المقاوم المسلح. الفارق بين عام 2000 و2025 ليس في جوهر المعركة، بل في اتساع رقعة الوعي الشعبي وتطور وسائل المواجهة. في المرتين أكدت الشعوب أنها جزء لا يتجزأ من معادلة النصر، وأن سلاح الوعي كما البندقية قادر على قلب المعادلات وعلى تجديد مشهد تحرير العام 2000 في المناطق الحدودية التي ما تزال محتلة في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
هذا وباركت حركة الجهاد الإسلامي للشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية عيد المقاومة والتحرير، مشددة على أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الصمود والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب اللبناني وقوى المقاومة وفي مقدمتها حزب الله. كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذه الذكرى المجيدة تأتي اليوم في ظل حرب عدوانية صهيونية شاملة بشراكة أمريكية كاملة، مما يفرض الاستمرار في خندق المقاومة والمواجهة وتأكيد وحدة الموقف والمصير. كما اعتبر المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن أن انتصار المقاومة الإسلامية عام 2000 شكل متغيرا استراتيجيا مهما في إطار الصراع العربي والإسلامي مع العدو الصهيوني، داعيا إلى استلهام الدروس التاريخ التي أكدت أن قوة لبنان كانت وستبقى في مقاومته الشريفة. شهدت مدينة اسطنبول مستمعين الكرام تجمعا حاشدا للجالية العربية، حيث نظموا وقفة احتجاجية نصرة لفلسطين وغزة ورفضا للعدوان الصهيوني المستمر على القطاع. جاءت الوقفة تعبيرا عن التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني ودعما لحقوقه المشروعة. عبر المشاركون في الوقفة عن غضبهم واستنكارهم لما يجري في غزة، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان ورفع الظلم عن غزة وأهلها. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
في مشهد عبرت فيه الجالية العربية في إسطنبول عن تضامنها العميق مع الشعب الفلسطيني، شهدت منطقة كايا شهير وقفة احتجاجية رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان على غزة، مطالبين بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع دون قيد أو شرط.
كيف حالنا إذا عرض أعمالنا على النبي ونحن مقصرون ونحن مذنبون ونحن لا مبالون ونحن لا يوجد عندنا فرق إذا استشهد فلان أو إذا رأينا الأطفال تجتت أو إذا رأينا الأطفال تقتل؟ نرى الأطفال كأنهم دمى مقطعة، الدماء كأنها ماء.
وقفة لبيك يا غزة اليوم من هون نوجه رسالة إلى أهل غزة، إلى أهل فلسطين وإلى أهالي غزة، خاصة أهالي غزة الصابرين الصامدين، منذ سنواتهم صامدين على أشرس القصف، أشرس المعارك.
نراهم يتزاحمون على قدر صغير من الطعام.
الهتافات التي صدحت بها حناجر المتظاهرين طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاكمة قادة الاحتلال على ما وصفوه بجرائم الحرب والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
نتضامن مع أهلنا في غزة وندعو لهم بالثبات إن شاء الله ويتقبل شهدائهم، ونحن كسوريين معهم في المظاهرات وغيره وندعو لهم دائما في الثبات والنصر القريب إن شاء الله.
بالنسبة لموضوع اللي عم نشوفه نحن كشعوب إسلامية في المنطقة، في تخاذل كبير، وإن شاء الله في صحوة، راح تصير صحوة بإذن الله تعالى ويصل الحق لأصحابه، والشعب الفلسطيني وأهل غزة إن شاء الله النصر قريب لهم بإذن الله تعالى.
وأكد المحتجون على أهمية الاستمرار في حملات المقاطعة الاقتصادية للعدو الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع، داعين إلى دعم الجهود الشعبية والرسمية لوقف التهجير القسري الذي يتعرض له سكان غزة.
العشرات من أبناء الجالية العربية المقيمة هنا في مدينة إسطنبول خرجوا نصرة لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي ولمطالبة حكومات بلادهم بضرورة اتخاذ خطوات جدية من أجل إنهاء العدوان وإغاثة النازحين في قطاع غزة.
نشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وقد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا.
يا مولانا صلي
دائما التجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسبي وعلى ذوي العلا كذا ومن شاء للفتات بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا مات فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نار تجي كرما سيدي أذل عنا بلا
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام
وعلينا زادت المنة دخلنا روضات الجنة
وعلينا زادت المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضات الجنة المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلاك يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلاك يا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء يا حبيبي يا إمام
ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء
ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء يسرى يسرى الله إلاك يا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء يا حبيبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول دخول المسلمين بلاد الأندلس في جنوب أوروبا، وذكرنا أن المسلمين حكموا الأندلس ما يقرب من 800 عام، ولم يكن حكمهم حكم الإرهاب، بل كان حكم الحضارة والتمدن، وآثار هذه الحضارة لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، يعبق منها عبير تطور وتقدم وازدهار، ودرنا مع دوران التاريخ الإسلامي في الأندلس ووصلنا إلى قيام الدولة الأموية فيها. والآن تعالوا معنا لنفتح نافذة أخرى على تاريخ الأندلس.
أعزائي الكرام، إن المرحلة الثانية في حكم المسلمين الأندلس هي مرحلة الدولة الأموية فيها، واستمر حكم الأمويين للأندلس ما يقرب من 3 قرون، وتعاقب على الحكم 16 ملكا، وكان أول أولئك الملوك عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام، وآخرهم الشاعر المعتمد بالله. وكانت الحدود الشمالية للأندلس قد تغيرت عدة مرات في زمن الدولة الأموية، على أن الخلافات والنزاعات التي حدثت بين الحكام قضت على تلك الدولة في النهاية.
نعم أعزائنا المستمعين، وتأتي المرحلة الثالثة في تاريخ الأندلس، وهي التي تعرف بمرحلة ملوك الطوائف. واستمر حكم ملوك الطوائف فترة طويلة نسبيا، فترة امتدت من عام 1031 وحتى عام 1492 للميلاد. وبعد سقوط الدولة الأموية في الأندلس تفتتت الوحدة السياسية لتلك البلاد، وكان أن استولى بنو حمود على أكثر مدن الوادي الكبير وامتداداته، وإلى جانب بني حمود تمكنت قبائل عربية أخرى من إقامة مناطق نفوذ لها في الأندلس.
ومن تلك القبائل أعزائي الكرام بني عامر، الذين سيطروا على شرق الأندلس. وثمة أمر لا مناص من الإشارة إليه هنا، وهو أن البذخ في الحياة وتهاوي الأخلاق وانتشار الفساد بدأ ملحوظا أيام ملوك الطوائف. ومن جانب آخر، صارت الأندلس عرضة لهجمات متتالية من المسيحيين الذين تمكنوا من احتلال مناطق عدة في شرقها وغربها. وقبل أن ينصرم القرن 7 الهجري، كانت مدن الأندلس في الشمال والشرق والغرب قد سقطت بأيدي الإسبان، وهكذا لم يبقى من دولة عريضة الأرجاء للمسلمين في الأندلس سوى مدينة غرناطة في جنوبها وعدة مدن صغيرة في ذلك الجزء.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خلال حكم المسلمين للأندلس ازدهرت العلوم المختلفة كعلم الطب وعلم الفلسفة وعلم الكلام والفنون والفن المعماري وصناعة الفخاريات وفن الخط، إضافة إلى المعارف الدينية مثل الفقه والحديث وما إليها. والحق نقول إن الأندلس كانت في ظل الحكم الإسلامي جسر التواصل بين الثقافة الإسلامية وأوروبا، وقنطرة انتقال ما عند المسلمين من تحضر وتمدن إلى أوروبا خلال فترة القرون الوسطى.
وفي إشارة تاريخية نقول أعزائي الكرام، إن القرون الوسطى امتدت في عمق الزمن لما يقارب 1000 عام، حيث تبدأ من سقوط الدولة الرومانية في القرن 5 الميلادي حتى اكتشاف أمريكا في القرن 15 للميلاد. وتبلور فن العمارة الإسلامية في الأندلس في أبهى صوره، وتجلى في مساجد وقصور مثل مسجد قرطبة الشهير ومدينة الزهراء.
مستمعينا الأكارم، إن هناك العديد من العوامل دخلت وتداخلت في القضاء على مدينة الأندلس، وهذه العوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. وكيفما كان فإن الأندلس كانت مشعلا وهاجا للتحضر والتقدم، وبطبيعة الحال إن هذا التقدم لا يروق لأعداء الإسلام من المسيحيين الذين حشدوا كل قواهم من أجل إخراج المسلمين من الأندلس. وفي هذا الاتجاه كانت الكنيسة في روما تؤازر الحكام المسيحيين. نعم مستمعين الأكارم، كانت الأندلس في بنائها الفكري والحضاري نقطة بل منعطفا مضيئا في تاريخ الحضارة الإسلامية، ولكن المؤسف أن الزمان جرى على تلك الحضارة في تلك الديار، حيث صبت سموم الحقد عليها لتصبح أثرا بعد عين.
أعزائي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون
وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصبا بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها
لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك.